إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا لقاء قد من الله به علينا في دراسة أفضل العلم ألا وهو علم الاعتقاد وهو العلم الذي فرضه الله على العباد فمنهم من أعرض فلم يدرس حتى هلك مع الهالكين ومنهم من تفقه فيه فقام بمقتضاه فنجا مع الناجين فاللهم نجنا مع الناجين واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين عباد الله يقول الرجل لصاحبه إني سأدخل في النسك بعد قليل لأخذ عمرة في رجب وما أحسن ما قال لأن العمرة في رجب مستحبة قال له صاحبه أجلها بعد العشاء لتعارض درس فقه في الاعتقاد وفي الدين فحينئذ الذي فاز بالأرجح في دين رب العالمين هو الذي قال ننتظر كما قال سفيان الثوري لا أعلم من العباد شيئا أفضل من تعلم العلم فهو أفضل من العمرة في رجب وفي رمضان أفضل من حج بيت الله الحرام نافلة أعظم من قيام الليل وإنفاق الملايين من الدنانير والذهب والفضة مجلس تتفقى فيه في باب من العلم دون العقيدة باب من العلم دون العقيدة يقول الزهري وغيره خير من الدنيا وما فيها يعني من أول ما نزل آدم إلى أن يورث تورث الدنيا يرث الله الأرض ومن عليها مجلس واحد فكيف إذا كان في تعلم الاعتقاد والذي رضيه سبحانه وتعالى أو يرضى عنه رب العباد الله نسألك من فضلك وقد وصلت لنا القراءة في الاعتقاد وأصناف إلى قوله وأصنام فمثل الآخر الحساب الثواب بعد أن قال رحمه الله أو إلى أن قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء والآثار من العلم وفي العلم مروث عن رسول الله ما يشفي ويكفي اقرأ من هنا إلى ما شاء الله نعم
الآثار
وفي العلم المروث عن محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين.
نعم. قال رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد من ذلك ما يكفي ويشفي، وهو الآثار من العلم المأثور على الأنبياء. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يقتفي أثر من قبله من الأنبياء، فبهداه مقتدي. ولذلك كان يأخذ بما يصنعه أهل الكتاب مما لم ينهى عنه، كإسدال الشعر وصيام عاشوراء، ثم نهي عن التشبه بهم فصار يفرق رأسه، وأضاف إلى عاشوراء يوم التاسع. فلما قيل له: يا رسول الله، إن يهود يصومون يوم عاشوراء، يفردون بالصوم، يعني وقد أنزل علينا ما يأمر بمخالفتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني ما العاشر، أخالفه. فصدر نصوم التاسع والعاشر مخالفة له صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فما أثر عن الأنبياء فهو دين لرسول رب الأرض والسماء، والقاسم المشترك الدعوة للتوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وشرائعهم شتى، فصوم أهل الكتاب يختلف عن صومنا، لهم طريقة في الصوم. نعم، لا يصومون مثلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكانوا يصومون، لكن شريعتهم في الصوم غيرنا. نعم، وكان لنا جيران من النصارى، جيران من النصارى يمتنعون في صومهم الخاص بهم عن البيض وعن كذا وعن كذا. المقصود أن كل دين باطل إلا دين الإسلام، لأنه نسخ ما قبله من الأديان. قال الله تعالى في كتابه مبينا ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فدين الإسلام نسخ كل دين قبله إلا ما حكاه النبي عن أهل الكتاب وصح عنه ولم يستدرك عليه، فهو دين لنا. والآثار من العلم الموروث عن الأنبياء، والذي يعني ثبت في الوحي. نعم، فالذي ثبت بالوحي فلا يدخله التحريف، نعم، ولا التبديل. والذي جاء في كتبهم التوراة في الإنجيل، قال ابن القيم: فهو على قسمين، قسم محرف وقسم منسوخ. فحينئذ لا يصلح لنا أن نقتني نسخ من التوراة في بيوتنا ونقرأ منها للاستفادة، أو نسخ من الإنجيل، وذلك لأن النبي نهى عمر فكيف بنا؟ دخل النبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صفحات من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم. ثم قال: وفي العلم الموروث عن النبي من ذلك ما يشفي ويكفي، من علم أحوال الآخرة، من علم الصفات لله، من الحكم والمواعظ. فلا حاجة أن نبحث عن مواعظ طرق القلوب في غير الكتاب والسنة، فإن سبب ضلال هذه الأمة أو بعض هذه الأمة لما لجأت إلى القصص والحكايات والحكم لإفلاطون وشكسبير ونابليون وغيرهم، وتركوا ما في الكتاب والسنة، فحفظوا كلام الفلاسفة بعد أن ترجمت كتبهم، فظلوا وزلوا في باب الصفات. يقولون: احتجنا العلم الفلاسفة نهذب نفوسنا، فهم أهل الحكمة، تلاعب بهم الشيطان فترجموا كتبهم، فصاروا يقدمون العقل على النقل، فظلوا إلى مذهب جهم وعطلوا الصفات. ولعل في كلام ابن تيمية هنا إشارة إلى أصل ضلال من ضل من هذه الأمة في باب الصفات بالفلسفة والمنطق. فقال: ترى في كلام في العلم الموروث عن النبي يكفي ويشفي، لا حاجة إلى حكم موروث عن أفلاطون وشكسبير مسرحياته. فمن اكتفى بالكتاب والسنة نجا، وإلا من كان يعتقد أن هناك حاجة للقصص والحكايات دون الكتاب والسنة وأنها تشفي قلبه أكثر من كتاب السنة فهو ضال، ضلال بعيد. وكان أصلها القصة في خراب معتقد الناس بسبب هذا، بسبب أن ما أطاعوا كلام ابن تيمية أو ما جاء في كتاب السنة ما يدل على كلام في قوله: والعلم الموروث عن النبي يكفي يشفي. أولم يكفهم ما جاءهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ جاء في السير لبعض الخلفاء من بني العباس أنه اشتهى شهوة لا أظن لمن نزغات الشيطان، هذا يسمونه يمكن بعض المثقفين الترف العلمي، عنده البخاري ومسلم يبي يترفه ويسمع الحكم، ويظن أن عند الرومان أشياء ترقق القلب أو يستاجها أكثر أو غير ذلك مما وسوس له الشيطان. فكان بعض خلفاء بني العباس قد أرسل وفدا للروم، فقالوا للملك: إنا قد بعثنا لنستنسخ أو نأخذ كتبكم التي في الحكمة والفلسفة، يعني نأخذها عندنا ونترجمها. فقال الملك: لا أجيبكم الآن حتى استشير. فجمع حكماؤه ومستشاريه في الدولة فقال: إن هؤلاء النفر أو الطائف المسلمين جاءوا يريدون أن يأخذوا كتب لنا وينقلوها عندهم هناك، الفلسفة والحكمة و... فاتفقت كلمتهم ألا، فقالوا هذه كتب جمال بلادنا وثقافتها إلى آخره، إلا واحد كان يعدونه من مراجع الحكمة وأهل الرأي فيهم، فرآه الملك صامت لا يقول بقول أصحابه، فالتفت إليه الملك قال ما لك ساكت ما تتكلم أبدي رأيك؟ فقال أرى أن تعطيهم أيها الملك هذه الكتب. عجيب، ولما وعندهم في تاريخهم أن أهل الإسلام لما تمسكوا بإسلامهم إيش حصل في بلدان الروم وغيرها؟ أليس فتحت وكسرت الصلبان وعبد فيها الرحيم الرحمن وبنيت المساجد للكنائس؟ فإن دينهم إذا بقوا عليه فسيملك ما تحت قدميك أيها الملك. فحينئذ وجدنا أن هذه الكتب الفلسفية يقول ما دخلت دين أحد إلا أفسدته، خلت تفسدهم ولا يأتون يستعمرون ديارنا. يعني سبحان الله كيف ألقى الشيطان على لسان ذلك اللي يسمونه حكيم ما ألقى، وبالفعل أعطاهم ما شاءوا من الكتب وسافروا بها. فرح خليفة أحد خلفاء بني عباس، وهذا من زيغ الشيطان أو من نزغ الشيطان له، ما قال قل بفضل الله وبرحمته فذلك فيفرحوا. بالعكس القرآن والسنة مضمون، تضمن السعادة للعبد، تضمن الرزق الحسن، تضمن الجنة. أي والله اتباعهما، لذلك الله أشهر قال ليس يعني ليفرح به العقار والمال والعمار وجمال الأبدان وكثرة الأولاد والبنيان، ولا اللي يفرح به ولو كنت ساكن في كوخ تأكل كل يوم تمرة وتشرب شربة من ماء، فضل الله عليك بالقرآن والتقوى واتباع العلم وطلبه. فهذا هو، هذه حقيقة الحياة، هذه حقيقة، ليس الحياة اللي يريدونها يهود. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرها أنهم يريدون الحياة التي تودي بهم وتهلكهم وتوبق دينهم في الدنيا، ولا يكون إلا الهلاك يوم القيامة. حياة، والحياة الحقيقية إذن معرفة الله، معرفة قادة السلف والعمل به، القيام بدين الله على وجهه، والترك تعظيم الدنيا وزخرفها فإنها دار زوال لا دار بقاء. ترجم الكتب، بل ذكر أنهم كانوا يعطون جائزة لكل من ترجم كتاب، ترجم الكتب. هنا بدأ الضلال، إذ أن الفلسفة خطورتها وهي التي شجبها بعد الجهلة فيقولون فلان نعم خريج فلسفة دكتوراه في الفلسفة ويعظمونها. الفلسفيات عقليات يراد بها إثبات الغيبيات، يمكن إثبات الغيب بالعقل، ومقدمات الغيب لا يثبت إلا بالسمع، حدثنا أخبرنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث، إلا الحديث وإلا الفقه بالدين. العلم ما كان به قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهذا الفلسفة من وسواس الشياطين، إنه يلزم إذا قلنا أن الله ينزل أن الله جسم والأجسام هي التي تتنقل وتترك مكانها إلى آخره، فلسفة ردت بها النصوص الثابتة مع قول الله قل أتعلمون الله بدينكم، فلسفة أفلاطون وغيره تزهقون بها أو تبطلون بها النصوص، ويلكم ما أبعدتم بها عن الحق، سيكون وبال عليكم في الدنيا قبل الآخرة. تاب منهم من تاب، فقال أحدهم تدبرت هذه الكتب الفلسفة نعم والمنطق فلم أجدها تروي عليلا ولا تشفي غليلا، وجد فيها الضلال يعني ما وصلت فيها للحق. تيه الحق في الكتاب والسنة، تركت فيكم شيئين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة. فإذا في العلم الموروث عن محمد ما يشفي ويكفي، هذا الذي جعل النبي يقول ليش ابن الخطاب أعطانا كتاب موسى كتاب التوراة ليش متهوك؟ أي نعم، لأنه كان النبي يعلم أن كتاب السنة يكفي ويشفي، نعم يكفي ويشفي، فلا حاجة إلى أن نبحث في المواعظ. أي نعم، فحينئذ لما ترجم تلك الكتب المنطقية في إثبات الغيب قالوا مهما كان، قال من يعد من فقهاء الإسلام وقتها ممن لم يثبت على الدين الحق، قال مهما كان أن نسلط هذه الكتب على الشريعة، كتب الفلسفة هذه نسلطها على الشريعة؟ لا لا يمكن. إذن نجمع بين الفلسفة والشريعة فتولد مسخ، ما اسمه هذا المسخ؟ زاوج بين الشريعة والفلسفة، فولد طفل ممسوخ اسمه المنطق، وهي مقدمات عقلية يراد بها إثبات الغيبيات، الجوهر، الجسم، الاسم هو المسمى غير المسمى، تتولد هذا إيش؟ الطفل الممسوخ الذي اسمه المنطق. ويخطئ بعض الناس فيعظم هذا حتى صار يجري على سنتهم، الشيطان أجرى على سنتهم، قال طيب إيش رأيك في أن نذهب أول شيء نرمي الجمرات في الليل نرمي الجمرات ليلة النحر ثم نستريح في منى مباشرة إلى آخره، يجيب صاحبه منطقي، فصار الناس ترد من سنهم كلمة هذا منطقي، يجريه الشيطان على سنتهم لأجل إيش؟ بدل ما يقولوا حق، كلمة حق موجودة في القرآن، قل جاء الحق، بدل ما يقول كلمة حق منطق يهز رأسه، والثاني أول ما يقول المنطق خلاص بدت كل باطل دونه في زعمه، يقول منطق الروح. فهذه العبارة خطيرة جدا، يقول والله كلامك منطقي، وش المنطق؟ مسخ تولد بين الفلسفة والشريعة، فخرج طفل ممسوخ اسمه المنطق يهدم معول الشيطان لهدم شريعة الرحمن واعتقاد السلف، المنطق. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ علي بن أبي طالب الله يرضى عنه هدم المنطق بكلمة واحدة، وهذا رجل مبارك خليفة راشد، قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ما نغلو فيه، فنقول كما قال من يسب أصحاب محمد في علي قال اللهم سيره فلا ينطق إلا بالحق وعنده قرآن ما عندنا، أعوذ بالله. ورد علي بن أبي طالب نفسه في صحيح البخاري سئل هل خصكم النبي بشيء ليس عند المسلمين؟ قال لا، كل اللي عندنا عند المسلمين أربعين، فكذب بذلك هؤلاء. قال إلا ما في هذه الصحيفة، ليس فيها قرآن، كان الصحيفة العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم مؤمن بكافر كما في صحيح البخاري. فقال علي كما في سنة أبي داود رضي الله عنه عن أبي طالب، قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فالدين وصفات الرب ما تعرف بالرأي، بالنصوص، بالاتباع، وإلا لكان يلزم من ذلك إذا قلنا المسألة في الدين ترجع للعقل. شوف ذكر هنا فرع سبحان الله، مسح الخفين، قال: لقلنا أن الباطن هو اللي يلقى الأرض من الخف فينبغي أن نمسحه. قال: لا نفعل ذلك، لأن رأينا النبي بالسند الصحيح يمسح على ظاهر الخفين، فهذا هو الدين، الاتباع. إذن الدين إذا كان في الفروع كما قرر علي بالاتباع، فكيف أصول الدين، العقيدة، الصفات؟ فلا ينبغي أن تدخلها الفلسفات التي تعيق الإيمان بها. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ ما أحد يقدر يعلم الله. الله يقول: له وجه، قل ليس له وجه، له كلام، ليس له كلام، لا إله إلا الله. تعلمون الله فتنفون عنه الصفات أو تحرفونها؟ آمنوا كما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. حينئذ كان من نتاج ذلك ليس الإساءة للعقيدة في هذه الصفات، بل حتى في التوحيد. فتولد عن ذلك المولود الممسوخ تغيير العرف الشرعي للا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ففسرت عند المناطق حينئذ، وتأثر بهم الأشاعرة، لا خالق لا رازق إلا الله، فهدم التوحيد الصفات والإلهية بهذه الفلسفات. من بينك أو من ذلك المخلوق الممسوخ أو المتولد الذي يسمى بالفلسفة. إذن إذا جاءك رجل يعظم فلسفة ويقول فلان دكتوراه في الفلسفة، قل: تعرف إيش الفلسفة؟ يقول: ما أعرف إيش لقب. قل له: يعني الدين أو الحق يعرف بالإحساس؟ يعرف التحقيق والنظر الصحيح. طيب، وحينئذ تعرف أيضا ضلال من ضل في هذه الأمة وابتغى صلاح قلوبها بالقصص والحكايات، وهم القصاص. ما ظنتهم جماعة الإخوان المسلمين، ما ظنتهم جماعة التبليغ، فرأوا أننا إذا رققنا قلوب الناس عياذا بالله بالقصص والحكايات فذلك أنفع لقلوبهم من كتاب السنة. ما قالوا ذلك، لكن لسان حالهم، لأنهم دائما يملؤون مواعظهم بقصص وحكايات ولا تسمع فيها شروح للآيات، بل يذكرون القصص ويشرحونها كأنها قرآن. وكان رجل وكان شابا قد تعلق يعني بفتاة وصدم لما تزوجت وصار يلقاها بعد الزواج: أرأيتم كيف أثر العشق وأثر، وأرأيتم ورأيتم، يعني يبني على إيش؟ يبني على القصة أحكام. هذا يجوز؟ الأحكام تبنى على إيش؟ نصوص الكتاب والسنة، وليس القصص والحكاية. وذلك عرف ابن الجوزي القاص فقال: هو الذي يستكثر من القصص والحكايات دون يعني التوحيد وبيان أحكام الشريعة ويشرحها. يعني ضيعنا معوقات الناس. وخذ إن شئت محاضرة بكاملها لا تكاد تكون فيها آية أو حديث إلا لشرح القصة لا لإثبات معاني هذه الآية والحديث. خذ محاضرة بعنوان قوافل من التائبين والتائبات. طيب جيد تتويب الناس طيب، لكن تتويبه بالكتاب والسنة والآيات والأحاديث وتذكر القصص لا مانع عرضا لا أصلا وكثرة حتى ينسى القرآن والسنة، أنفع لقلوب الناس أم الإكثار من القصص والحكايات وكلام الناس؟ كلا، فأراد الشيطان أن يصرفهم عن العلم الموروث عن النبي مع كون فيه ما يشفي ويكفي إلى ترقيق القلوب بهذه القصص والحكايات، بل من قبل بمسرحيات شكسبير وحكم إفلاطون ونابليون. نسأل الله الهداية للجميع. فحينئذ تكلم النبي عن هذا قبل أن يذكر هذا ابن تيمية ويقول في العلم الموروث عن رسول الله ما يكفي عن قصص وحكايات، فإن الأكثر منها تشتال الناس عن تعلم التوحيد وما أمر به رب العبيد سبحانه. فروى وهذه من عوائق التوحيد الفلسفة والقصص والحكايات عدة عوائق التوحيد، خروج على ذات الأمر، انشغال الناس بالحروب دون دراسة التوحيد إلى آخر إلى آخر، جلوس مع أهل البدع، كثير من عوائق التوحيد هذا منها اشتغال بقصص وحكايات. فلذلك قبل أن أذكر الحديث خباب، ذكروني أنه حديث خباب أريده، لقيت زميل في العمل كان بيني وبين آخر فصل التقيت فيه معه نحو من 20 سنة قبل 20 سنة من الآن، فرأيت واحتفيت به كيف حالك وأرى عليه مظاهر الصلاح، واسترحت لما رأيته وزامرني في نفس الدائرة فحمدت ما رأيت عليه من مظاهر الصلاح، ولكن كنت أتلو عليه بعض مسائل العلم وكان يستفيد. ففجأة نظر هكذا نظرة فقال ترى هذا الذي تتكلمون فيه الآن ما أحس عندي شيء فيه، 10 سنين وأنا أتابع من قاص لواعظ لرجل يعني جماعة التبليغ من الإخوان ما استفدت شيء يا أخي. قال لي إذا أردتني الآن أن أسرد لك قصص وحكايات سأسردها لك من هنا حتى فجر يوم الثاني، لكن قل لي سجود سهو قبل السلام بعد السلام، يعني تعريف التوحيد، الشرك الأكبر في الخوف إلى آخره، كل هذا ما أعرف شيء منه، غيبونا عن عالم العلم ما نعرف شيء. هكذا قال لي معترفا، وهذه الكلمة قبل أن ينقلها لي رجل بالتجربة نقلها رسول الله وأنه سيحدث في هذه الأمة أو خوف الأمة منه، لأن هذا فإن هذا من علامات أو دلائل نبوته. اللهم صل عليه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فروى الطبراني في معجمه من حديث خباب أنه قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال الألباني محدث العصر لما اشتغلوا بترقيق قلوب الناس وغير كتاب السنة بل القصص والحكايات والمواعظ وتركوا تعليم الناس التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، شروط الصلاة، شروط زكاة الفطر، شروط ما علمون صفة صلاة النبي، فاشتغلوا عن هذا كله بالقصص والحكايات هلكوا يعني في الشرك. وصدق رسول الله، ليس أنا بالذي أجعل ديني التجارب، لكن أقول لكم تجربة أخرى لاستئناس لإثبات دين رب الناس. فكنت أشرح بعض كتب التوحيد، 3 أصول للإمام جد عبد الوهاب، كتاب قيم جدا في من هنا يمكن نحو 19 سنة في الوراء كنت أشرحها في أحد المساجد الكبيرة جدا. فوصلت إلى شركة دعاء وحذرت من إتيان المسجد النبوي وقول الرجل عندما يقترب من القبر النبوي: يا رسول الله شعر الله، قلت هذا شرك، كنت سميه توسل، شرك أكبر. فشخص ما مل وهو يرفع يده قاطعني من خوفه عن نفسه مسكين، أعذر والله، لأن مقام الشرح والاتصال في الشرح لا يسمح للمقاطعة، ويدل على أن المعلم له أن يهمل من قاطعه أثناء الشرح ويتواصل الشرح، ما رواه البخاري في صحيح في كتاب العلم، وأن الرسول كان يحدث وإذا برجل يريد أن يقاطع الرسول يعني ويسأل عن شيء مشكل عليه: يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل ولم يجبه حتى قال سمعه ولم يجب عمدا. وقال بعضهم: لا ما سمعه، أكيد كيف ما يجاوبه؟ قال بعضهم: ما سمعه. قال بعضهم: سمعه ولم يجب. فتسلسل النبي في صلى الله عليه وسلم في إنهاء حديثه لما فرغ. هذه سنة للمعلمين، أن إذا كان سؤال السائل يقطع عليك تسلسل العلم لا تجيبه، كما أفعل الحمد لله عدة مرات، وأنا أشرح يتحمس البعض ويرفع أهمل حتى أنتهي، هذه سنة، إلا إذا قام مقتضي يراه المعلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل رجل من باب المسجد فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ورفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث. فهنا إذا قام مقتضي عاجل ورأى المعلم إيقاف الكلام فله. كان يأتينا رجل مسرع قد ارتفع حاجبه حتى كاد يلتصق بإيش؟ بفروة رأسه، واضح عنده خبر هذا. إخوان سيارة الحمراء، امرأة عندها طلق، من فيكم؟ قال المعلم: من فيكم؟ هذا يراه المعلم، هذا طارئ يقطع الكلام. عيث نعم، مثل ما رأى النبي الأعرابي الذي يتكلم في أمر عام ينفع المسلمين وراء أن يجيبه ويدعو. المقصود أن الرجل رفع يديه ولم يفتر، فصرت كالمضطر قطعت كلامه، فقلت له: ما الخطب؟ قال: أنا قبل أحضر هذه الدورة كنت مما أقول: يا رسول الله شفال عند الله، ويلك. أي والله، ما الخطب وأنت تعيش وترضع من لبن التوحيد على يد العلماء الراسخين هنا؟ ما الذي غيرك فصرت تدعو الرسول في المسجد النبوي كغيرك من العاجل؟ عزلونا عن العلماء، يعني أصحاب الفكر يسمون هذا الفكر المنحرف، المنهج السوري الإخواني، أخذونا وعزلونا العلماء، أخذونا السيء الظن به، ما نسمع له، ما نسمع. وانت تذهب بسيارتي مسكين، أناشيد، محاضرة، قوابل التائبين والتائبات، وفلان زنا، وفلان مدري شنو، ولا فيه شيء من معالم التوحيد. فهو حينئذ هلك ولا ما هلك؟ إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، اشتغلوا بالقصص والحكايات ونزيد والأنشودات والألحان والآهات، فهلكوا في الشرك لتنسخ العلم، علم التوحيد بينهم. فانظر صاحبنا كيف وقع في الشرك، واستفاد من الكتاب لدرس التوحيد، ورجع إلى حضير التوحيد بفضل الله من الكتاب الشيخ محمد الوهاب. الشيخ محمد الوهاب توب الناس في عصره ولا زال يتوبهم بعد موته بهذه الكتب النافعة، الله يرحمه ويغفر له ويجعله في علمه. حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته في قبره لا زال يتوب الناس. إذ لو الله ثم هذا الكتاب ما تاب الشخص هذا. وفعلي قال حبيبي عرفت الحق الآن، والله كنت أشرك، كنت أشرك، أشكر الله سبحانه. إذن ما في الكتاب والسنة من المواعظ تكفي وتشفي، لا نحتاج إلى فلسفة أفلاطون وشكسبير وعندنا كتاب رسول الواحد القدير يتلى فينا سنته، والله تكفي وتشفي. مواعظ وقصص خذ ما رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل عظيم: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا. وإيش قصص وشكايات أمام هذا الكلام ما يخرج إلا من مشكات النبوة. إن مطعم ابن آدم تعظوا يا من بالدنيا تفخروا، وللآخرة وقضيتها وأهميتها تنسوا أو تتناسوا. قال اللهم صل عليه. إن مطعم ابن آدم، واليوم أكثر شيء نحتفي به ويفرح قلوبنا لذة الطعام وبهاءه حتى منظره وشهوته. قال إن مطعم ابن آدم هذا يعني ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. شوف كذا ربنا كذا النبي مثل كل يوم تشوفه، تشوفه ربما مرتين أو ثلاث في اليوم الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف كيف تحط عليه الإبزار اللي هو قزحه، تحط عليه أبزير عشان تطيب طعمه وتملحه، ثم تلتهمه وتأكله. بعد قليل هذا المنظر الشهي انظر يصبح قطع نتنة. اي والله كذلك انت ايها الجثمان ابن آدم، تزين بدنك وترفه نفسك وتلبس وترأس وتربع، ثم هي أيام وتتوفى إلا تصبح جثمان في القبر، تأكل منك الديدان. فلا يمكن لإنسان يبقى بجانبك إلا عطو شمه. إيه والله هذا حالنا كلنا، نغفل الله يغفر لنا ويرحمنا، هذا حالنا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود. أو ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي دخل السوق وأصحابه كفتيه على جنبه، فمر بكبش أسك يعني صغير الأذن ميت، فأمسك بأذنه قال من يشتري مني هذا؟ طالعون الصحابة ميت يعني ما فهم النبي وش يريد بهذا، لكن لا شك الفائدة يعرفون بعد معناها، لكن ما عرفوا مبدأها. وذلك سكتوا، من يشتري مني هذا يعني الميت، سكتوا ما فهموا. قال من يشتري مني بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حي لما اشتريناه ولو بدرهم، لأنه أسك صغير الأذن، هذا ما ناكل في الذبائح عندنا ولا نتعشى فيه ولا صغير الأذن كذا يعني تأنف أنفسنا من أكله صغير الأذن. فقال وهو ميت وصغير الأذن ترى أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف كيف. إذن في القرآن والسنة من الرقائق ما يكفي، لكن من يقرأها؟ فهذا الجهلة ما درسوا الكتاب والسنة، جابوا أشياء والله من القصص والحكايات والله كذب، يعتقد أنها تمس القلب أكثر من كتاب السنة. سوء ظن بالله ده ولا لا؟ اللي يجيبها القاص أو القصة واقعية ترقق القلب وتنفعه وتزكيه أكثر من القرآن والسنة، ذهب عقلك أنت؟ إيه هذا عنده. نعم. لسان الحال كما قال علامة الألباني دائما أنطق من لسان المقال. إكثارهم من ذلك وقلة كتاب السنة حفظهم له وش يدل عليه؟ أن هذا أنفع إيش؟ في تثويب الناس. وأذكر لكم بهذه المناسبة قصة أخرى، وهذا لا يعني أننا من القصاصين. ابن عباس كان يذكر قصة لكن عرضا لا يجعلها أصلا مثلهم يكثر منها للاستئناس، أما هم للاعتماد. للاعتماد ثم أنه الحديث الضعيف والقصص المكذوبة الواقعية اللي يسمونها، هل تمس الفطر؟ ما تمس الفطر، لأن الفطر تمس الصدق، يدعو على الله بالصدق ولا ما يدعو له الخرافات. نعم، كنت طالبا بالجامعة شابا صغيرا، يقولون ترى هذا المعلم هذا الخطيبنا الله يبارك جامع بين العلم والدكتورة، كذا يقولون يعني يمدحون أنفسهم لي. إن من الأخوان المسلمون لما قل علمهم سيرت ما يدحون بليش بالشهادات التطبيقية، فلان دكتور في زن نووية فلان. طيب الآن أنعم لخدمة المسلمين، لكن لا تدخلنا في الشريعة تحاول تقنعنا إنه سيفهم الشريعة أكثر من العلماء من دكتور في الفيزياء النووية. لا، هم يقنعون الناس بهذا. نعم، وشو اسمع بلقي كلمة، وشو درس عن من؟ دكتور أقول لك فيزياء النووية، تفضل هل يلقي؟ إيش دخل هذا فيه؟ إيه، فلو عرف كل إنسان حده لما حصل خلاف الأمة، كما قال لو سكت أهل الجهل وتكلم فقط أهل التخصص لقل خلاف الدين. كل واحد بيتكلم في زنوي، أنت وش عرفك انشطار الذرة والحرارة متكونة بها؟ وش عرفك بأقسام الشريعة والإيمان متى يكفر المستحل المغيب لأصل عمل الجوارح إلى آخره؟ ما تعرف هذا كله، ما تعرف هذا كله، مش دخلك فيه. أي هذا المشكلة. فقام لنا واحد من هذا النوع يخطب، وأنا من الناس يعني لما كان يقولون أن فلان إلى آخره انصت وانصت والله وانصت مع الناس. فقام في خطبتين والله لا أنساها، وأنا تلميذ أدرس الهندسة قبل علم الطب قبل علم الحديث. نعم، يذكر لنا في خطبتين قصة توبة رجل زنى وفجر بامرأة وهو متزوج وتاب وسكن المسجد 6 أشهر، وذكرها الخطبة الأولى والثانية. ستحدث نفسي بعدين، إلى الآن بين وبين تلك الخطبة يعني شيء مثل 34 سنة. هل أعيد خطبة الجمعة ولا لا؟ افتوني بعلم بارك الله فيكم، لأن الخطبة إذا كانت باطلة كانت تنقلب ظهر الجمعة، تنقلب ظهر. كل الخطبة كذب، الاثنين كلها كذب. فماذا الخطبة؟ أنقل لكم حدث عظيم. طيب وش الحدث؟ كذب في كذب. وأن رجل نبي يسافر الأردن، تعرفوا عنه الشيخ السوق في المطار، أعطوه رقم يمكن امرأة، المهم زنى وجاء المملكة هنا تائب وسكن المسجد 6 أشهر. قصة هذه القصة واعظ أذكر اسمه سعد البريك، هي انتشرت عنه كثرة، وصار يكتب كتابات وعلق الناس في عدة محاضرات بالشخص هذا. حتى بعد فترة أذكر أنه قيمة محاضرة وحضرها كثير، يجيبون لهم من هذا التحفيظ القرآن لهم باصات التحفيظ، جمعوا ناس كثير. ثم تكلم كلمتين فأخذ الميكروفون قال إخواني معنا الآن والد التائب أحمد من الزنا، رايح من شيبة طبعا كمبر اسمه بحقيقة، قال لك القصة كذب كلها سأعطيكم. وقاعد رجل مقف في رأسه كذا وشيبة ويسلمون عليه ما أدري تبركوا فيه ولا يا أخي، وش الفضائح هذه؟ تقدس والد شخص تائب من الزنا، يعني وش الداعي لهذا؟ أي واحد مرة من واحد من إخواننا الفضلاء قال لأتبعن القصة ولا أخرجنها من ينابيع مصدرها. والله ما أرجله والله يروح لسعد بن بريك. من حدثك يا شيخ سعد بن بريك؟ قال والله فلان في عفيف ما أدري وين راح له تبعه. من حدثك؟ قال لي فلان. من حدثك فلان؟ من حدثك وهذه شغل سيارة من مكان لمكان لأنها ما دخلت يعني يمكن راح أعوذ بالله والله يا أخوان راح للمصدر. قال من وراك؟ من هنا من هنا. قال اخترعت ورق قلوب العامة بها. أعوذ بالله. أي والله كذاب طبعا كذب كل قصة. خطبتين جمعة حضرتها كلها كذب. حسبي الله ونعم الوكيل. أي والله ما كان يكفيهم ما في الكتاب والسنة حتى تخرج علنا منهم. واحد مثل قام علينا في دورة علمية في التوحيد يقول أنا كنت أشرك برب العبيد. يقول يا رسول الله شفاعي عند الله. تروح سيارة مليئة بالقصص والحكايات واللي يسمونها محاضرات الصحوة وما أدراك ما الصحوة. غفلة. حتى الشيخ بن باز من أسامي في شيخ الصحوة. شيخ الصحوة فلان فلان كلهم قصاصين. شيخ بن باز لا لا مو حق الصحوة ذا حواشي صفراء. حدثنا أخبرنا. يا الله وش الصحوة عندكم تعريفها إذا؟ نيوقظ الناس بالخروج عن الأمر. هذا الصحوة. هذه الصحوة ذي. إذا ما فعلوا نايمين منبطحين غير صاحيين حتى يخرجوا على الأمر بسفك الدم الحرام. حين ذلك يكون مستحيل. صحوة صحوة صحوة. نسأل الله العافية. فإذا لا حاجة أن نبحث في مواعظ فرق القلوب من غير كتاب السنة بل نحن في غنى والله بما أنزل الله علينا من الوحيين الكتاب السنة. ويكفي ما وبخ رسول الله به عمر ما وبخه رسول الله وتبع لله ما ينطق عن الهوى. فإذا إيش ربنا ما إيش ربنا يعني علمنا عن ربنا في اللي يكثر من قصص وحكايات يدرك تعليم الناس يكون مخالف لتحذير النبي من إيش من تنسخ علم التوحيد بسبب القصص عنده والحكايات. وقد حذر من ذلك. حينئذ لابد ننبه ما دام ذكرنا ذلك فيما يذكره هؤلاء القصاص كجماعة التبليغ مظنة يعني مظنة التسمية هم جماعة التبليغ مثلا والإخوان المسلمين. الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لتذكرونه في القصة حكايات هل تثبتهم منه؟ والله إنهم ما يعرفونه. والله أي شيء يلقونه في الكتب أو سمعوه حتى ربما من بقار الحي حكمة حسب حديث يروه أي شيء من بقار الحي أي شيء. فصدق عليهم كلمة إيش حاطب الليل. حاطب الليل إيش عوير؟ لأن إذا حاطب الليل في الظلمة صحيح يمسك فرع يضرب المقاس ويحطه في الكيس لكن ممكن يمسك أفعى يعضى ولا. وهذا صحيح. في حاطب الليل من جماعة التبليغ من القصاص قام علينا في حدود تركيا مع حلب وكنت في المسجد هناك في القرية لعمل. فقام هذا التبليغي وجمع الناس عندي موعظة رقق بها قلوبكم ماهي. وإذا به يذكر حديث قدسي يسميه أو يسمى يقول الله عبدي أطعني تكون عبد الربانين تقول للشيء كن فيكون. أرأيت كيف حطب الليل؟ أتى بحديث في الزندقة في الإلحاد وجعله كلام من كلام رسول رب العباد إلحاد. فأنكرت عليه إنكار شديد حتى تلعثم وجاء تائبا. فقلت فكيف بمن مررتها عليه قبل أن تتعلم؟ كم عدد من حمل هذه الزندقة واعتقد أن الله يمكن يكون لأحد صفة من صفاته يقول للشيء كن فيكون. فاحذروا عباد الله القصاص واعلموا أنه لا يحل لأحد أن يروي حديث حتى يعرف وجه صحته. نعم. فإذا قلت ما الدليل على ذلك؟ قلت لك ما رواه الإمام أحمد في مسنده في إسناد حسن عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم يعني يا أمتي يا خطباء أمتي يا وعاظ أمتي يا أمتي جميعا حتى الأب يقص الحديث على أولاده في البيت يعظهم به كل أمته إياكم وكثرة الحديث عني هذا يسمى شهوة الحديث يحفظ له أي حديث يقوله في المجلس هذه شهوة الرجل المخلص يمسك حتى يعرف صحته مو أهم شيء أن تقول حديث يقولك عندك ما شاء الله ثقافة أعوذ بالله إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أتخير منكم رجل سمع الحديث هذا الآن النبي هل يجيز رواية حديث قرأته في بطن الكتب ولم تدرسه أن ترويه يجوز أعيد أعيد بعد ما سمعت مني هذا الحديث وعرفت أنه حسن الإسناد وفي مسند أحمد الحديث إياكم كثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقولن إلا حق هل يجوز إذا ابتليت مثلا بإمامة مسجد أنت أو بأولاد تعظهم أو شيء تروي لهم حديث قرأته في بطون الكتب لكن لم تدرس سنده ولم تسمع العلماء الحكم بصحته يجوز لا يجوز جيد إذا لا يجوز أن نروي أحاديث ما نعرف أصحيح هي أم ضعيفة فكيف من عرف أنها مكذوبة وصار يرويها هذا أشد 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 فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كيف تنقل حديث تعرف أنه كذب وذلك لا زالت تلك القصة التي ورثتها عن أحد الوعاظ من قبل أظن من الآن 25 أو 27 سنة سنين في الوراء مديدة تدمي قلبي ذكراها والله تدمي قلبي فأحد الوعاظ المشهورين وأظن إذا ما خاب الظن نعم اسمه عايض القرني قام في الناس فألقى موعظة حديث لم يعزه ولم يذكر آفته حديث في وفاة الرسول قال فيه فإذا أردتم أن تدفنوني وقبل أن تدفنوني يعني فضعوني في الحجرة ساعة واخرجوا ولا يبقى أحد معي بجثتي النبي يقول عن نفسه قال فإن الله سيصلي عليه هذا الحديث مهم أن صلاة الناس على الرسول صلاة الله على الرسول كصلاة الناس ولا لأنه مش الحاجة إخلاء المكان فقد يتوهم العامي هذا فاتصلت عليه قبل سنين وكنت ما يعني وقتها يعني أنكر هذه الأكاذيب عن الرسول وأنكر مهم قلت له هذا الحديث قال لا تواصل ترى أنا في عشنا سيبني وعشاي قلت لا يحتمل مسألة أن تضع لقمة فيك حتى تسمع مني يعني قال تكلم قلت هذا الحديث تذكره إسناده كذب لا يصح قال جزاك الله خير لقد قالوا لي عنه كذب ما قصرت طيب زين خلاص ما هي أيام معدودة اللي يأتيني واحد من طلابي يقول محاضرة بعدها وإذا به يذكر نفس الحديث يجوز هذا اعترفت بكذب كيف ترويه فمن حدث الحديث يرى ويعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أنا لا أحب يا إخوان هذا الشخص يعرف الحديث كذب ولا زال يحسن الظن فيه أنه يؤثر على الناس لا يجوز هذا طيب فحينئذ مظنة الرواية الحديث المكذوبة والضعيفة الدواعش إخوان المسلمين لما يسمونهم التبليغ ولكن التبليغ الآن إذا جاءك وكان مغرق في جماعة ويعرف أسرارها يعني ستجده قبل أن يأكل يبدأ قبل أن يأكل في عشاء عندك دعوته له يبدأ بالملح، يمكن كيس الملح في جيبه يطلعه ويبدأ بذوق الملح. تقول وش سوي؟ قال إن أكل الملح قبل الطعام يقيك 70 داء. حديث مكذوب، لا أصلا ليه 70؟ لماذا لا 79 مثلا؟ فالمقصود أن هذا الحديث كذب لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرة الملح ترفع الضغط. سيما إذا كان محض أكلته حتى استقر في معدتك وأكلته استقر، إذا خلطته يهون. تبدأ به في كل طعام فجرت رؤوس الناس بالضغط. يعني أعوذ بالله، هذه من آفة رواية الحديث المكذوبة، لها آفة الدنيا قبل الآخرة. نعوذ بالله. وإن الله واللي يراجعون. جزاك الله خير، أحسنت. إذن قال لي بعضهم، لكن أنا أروي حديث ضعيف ترغيبا، لأنه ذكر ابن حجر شروطا به، وإن الشروط تعجيزية. نعم، قال ابن حجر إذا رويت الضعيف لفضائل الأعمال ليعمل الناس يعني بالعمل الصالح هذا، نشترط فيه ثلاثة شروط: أن يعتقد أن النبي ما قاله. إذن كيف ترويه؟ تعتقد النبي ما قاله؟ ألا تنسبه إلى النبي، قل روية. ألا يكون شيء الضعف، أن يكون تحت أصل عام. كل هذه الشروط والله كما ذكر من شيختنا بالحديث ذكرها ابن حجر تعجيزا. كيف يعني أن لا يعتقد النبي قاله؟ كيف ترويه؟ لا إله إلا الله. قال ابن الملقن: وأما خطيب الجمعة يخرج لنا فيقول روي عن النبي ثم يكون ضعيف، فإذا انكرنا عليه قال أنا قلت روي. فيه وقفة للعام اللي حضروا عندك، ذول كلهم ما يعرفون روية تساوي ضعيف، فكنت خنتهم، قل لهم لا يصح عن النبي. ولا أو كما أقول أحيانا أنا، جاء حديث إسناده ضعيف لكن معناه تدل عليه الشريعة مثلا، أما تقول صحيح فلا، لا يصح. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.